بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله: فأما الشروط المعتبرة لفعل المكلف به فثلاثة: أحدها أن يكون معلوما للمأمور حتى يتصور قصده إليه، وأن يكون معلوما كونه مأمورا به من جهة الله تعالى حتى يتصور فيه قصد الطاعة والامتثال، وهذا يختص بما يجب به قصد الطاعة والتقرب. إيضاح معنى هذا الشرط الأول: أن الفعل المكلف به يشترط في صحة التكليف به شرعا أن يكون المكلف يعلمه، فيشترط لتكليفه بالصلاة علمه بحقيقة كيفية الصلاة، لأن التكليف بالمجهول من تكليف ما لا يطاق. إذ لو قيل للمكلف: افعل ما أخبره في نفسي أنك تفعله وإلا عاقبتك، فقد كلف بفعل ما لا طاقة له به، لأن اهتداءه إلى الفعل المطلوب من غير علم ليس في طاقته كما هو واضح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ذكر المؤلف الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى أن الشروط المعتبرة لفعل المكلف به ثلاثة. ذكر أولها العلم، أي أن يكون معلوما للمأمور به حتى يتصور قصده إليه، حتى يتصور قصده إليه، وأن يكون معلوما كونه مأمورا به من جهة الله تعالى. إذن العلم وهو الشرط الأول يتضمن ماذا؟ يتضمن أمرين. الأمر الأول أن يعلم المأمور، الأمر الثاني أن يعلم أنه من الله تبارك وتعالى. هذان أمران لا يصح التكليف إلا بهما، وسيأتي تفصيل في الثاني. الشاهد من هذا أو توضيح هذا ما ذكره العلامة الشنقيطي في قوله: إيضاح معنى هذا الشرط الأول أن الفعل المكلف به يشترط في صحة التكليف به شرعا أن يكون المكلف يعلمه، وهذا ما يقوله الفقهاء أن شرط التكليف أو من شروط التكليف العلم، من شروط التكليف العلم. إذ لو لم يكن الإنسان عالما بالمأمور هل يكون مخاطبا به؟ ما هو الجواب؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال الله جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا بد من ماذا؟ من علم المأمور حتى يمتثله. أما إذا كان جاهلا بالحكم، كان يكون إنسان في بادية بعيدة عن العلم وأهله، أو أن يكون حديث عهد بإسلام فهو يجهل. قال له أن الإسلام أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قالها، وما قال له أنه يجب عليك الصلاة ويجب عليك الصوم وإلى غير ذلك، هل هذا يكون وحاله كذلك إذا مات يكون آثيا بسبب أنه ما أتى بالصلاة ما أتى بغيره؟ الجواب ماذا؟ لا. لماذا؟ لأن علمه عمل بماذا؟ بمقتضى علمه، عمل بمقتضى علمه، فهو مكلف بمقتضى ماذا؟ ما علم. فإيضاح ذلك إلى جانب ما ذكر من أدلة من جهة المعنى أيضا، من جهة المعنى أيضا ما ذكره العلامة الشنقيطي رحمه الله، وهو أن الإنسان مثلا السيد إذا قال لغلامه يا غلام إما أن تفعل ما أريد في نفسي وإلا عاقبتك، إذا ما فعل الغلام وعاقبه السيد يكون ظالما له أو لا؟ ها يا جماعة، يكون ظالما له. لماذا؟ لأنه كلفه بما لا يطيقه، كلفه بما لا يطيقه ماذا؟ عقلا ولا كذلك ماذا؟ شرعا. فالأمر كما ذكر من هذا الانطلاق قيل بأنه يجب عليه أن يكون ماذا؟ التكليف لابد أن يكون عالما بالمأمور به حتى يتصور. يعني إذا قال الله جل وعلا وأقيموا الصلاة، وما بين معنى الصلاة، هل ممكن أن يمتثل إنسان صلاة؟ ها يا جماعة، لا. لكن أقيموا الصلاة، ما هي الصلاة؟ الصلاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم بينها، صلاة كذا، صلاة الفجر ركعتين، وهيئتها كذا، أركانها كذا، شروطها كذا، يعني على ما جاءت الأدلة في بيانها، الظهر أربعا، صلاة الظهر أربعا، وهكذا العصر أربعا إلى غير ذلك. فلا بد من العلم بالمأمور حتى يتصوره أولا ثم يمتثله ثانيا، هذا أول شروط التكليف. ثم الأمر الثالث يأتي، تفضل.
قال رحمه الله: واعلم أن الأحكام الشرعية قسمان.
طيب، قوله واعلم أن الأحكام الشرعية قسمان، هذا تبيين للمعنى الثاني الذي تضمنه العلم، هو قوله أو المصنف حتى، يعني في قوله المصنف أحد أن يكون معلوما للمأمور به حتى يتصور قصد حتى يتصور قصده إليه، وأن يكون معلوما كونه مأمورا به من جهة الله تعالى. الآن هذه الفقرة الثانية، هذا الأمر الثاني سيأتي بيانه في كلام الشنقيطي، واضح. وأنه ليس كل أمر يجب أن يكون معلوما كونه مأمورا به من جهة ماذا؟ من جهة الله تعالى، بل منه ومنه. واضح يا جماعة؟ تفضل.
قال رحمه الله: واعلم أن الأحكام الشرعية قسمان، قسم منها تعبدي محض وقسم معقول المعنى. فالتعبدي كالصلاة والزكاة والصوم، فيشترط في التكليف به العلم بحقيقة الفعل المكلف به كما بينا، ويزاد
على كما بينا كما تقدم ذكره، لا بد أن يتصور الحكم المأمور به حتى يعتقده وحتى يمتثله وحتى يريد به قصد القرب والطاعة لله رب العالمين تبارك وتعالى. واضح يا جماعة؟ هذا الأمر الأول، تفضل.
قال رحمه الله:
التعبدي كما يقول العلماء، الأمر التعبدي هو الذي لا يدرك بالعقل، لا يدرك بالعقل. يعني إذا جاءنا إنسان فقال: يا جماعة، لماذا الله جل وعلا جعل صلاة الفجر ركعتين، الظهر أربعا، العصر أربعا، المغرب ثلاثة، العشاء أربعا؟ بعض العلماء ربما علل لأنه كذا لأنه كذا، لكن في الأمر في الأخير ماذا؟ تعبدي، الله تعبدنا بذلك. لماذا جعل خمس صلوات، ما جعل عشر، ثلاث، أربع؟ نقول الأمر ماذا؟ تعبدي. واضح. لماذا أمرنا الله جل وعلا بالصوم شهرا كاملا؟ لا نقول لماذا، هذا أمر ماذا؟ تعبدي. لا نعلل لأنه. لماذا خص شهر رمضان؟ بعض أهل العلم ربما علل، لكن في الأخير نقول أمر ماذا؟ هذا الأمر تعبدي. واضح يا جماعة؟ تعبدنا الله جل وعلا به حتى ينظر أن امتثل أمره أم لا. طيب، هذا الأمر الأول.
قال رحمه الله: التعبدي كالصلاة والزكاة والصوم، فيشترط في التكليف به العلم بحقيقة الفعل المكلف به كما بينا، ويزاد على ذلك العلم بأنه مأمور به من الله تعالى. إذ لا بد له من نية التقرب به إلى الله تعالى، ونية التقرب إليه عز وجل لا تمكن إلا بعد معرفة أن الأمر المتقرب به إليه أمر منه جل وعلا.
وعلى هذا يتنزل كلام المؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى في اشتراط أمرين في العلم. واضح جماعة؟ فاشتراط الأمرين في الأمر التعبدي، الأمر التعبدي لابد أن تتصوره، ولا بد أن تقصد التقرب، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة أن ذلك الحكم من الله. واضح يا جماعة؟ إذا لا بد من الأمرين. تفضل.
قال رحمه الله: وأما معقول المعنى فلا يشترط في صحة فعله نية التقرب، ولكن لا أجر له فيه البتة إلا بنية التقرب إلى الله تعالى. ومثال ذلك،
دل هذا على ماذا؟ على أن من الأوامر التكليفية الذي يشترط فيها العلم لأجل التصور ما لا يشترط فيه أن يعلم أن ذلك ماذا؟ الخطاب من الله. لماذا؟ لأنها لا تحتاج إلى نية ولا إلى قصد إلا على سبيل الثواب، أما على سبيل الصحة فالعمل صحيح ولو لم يقصد التقرب به، وسيأتي أمثلة ذلك. تفضل.
قال رحمه الله: ومثال ذلك رد الأمانة والمغصوب وقضاء الدين والإنفاق على الزوجة، فمن قضى دينه وأدى الأمانة ورد المغصوب مثلا لا يقصد بشيء من ذلك وجه الله، بل لخوفه من عقوبة السلطان مثلا، ففعله صحيح دون النية، وتسقط به المطالبة فلا يلزمه الحق في الآخرة بدعوى أن قضاءه في الدنيا غير صحيح لعدم نية التقرب، بل القضاء صحيح والمطالبة ساقطة على حال، ولكن لا أجر له إلا بنية التقرب. وهذا هو مراد المؤلف بقوله: وهذا يختص بما يجب به قصد الطاعة والتقرب،
أي ما يجب به أو فيه قصد الطاعة والتقرب، فإنه لا بد من معرفة ماذا؟ أن ذلك الخطاب من الله لأجل أن يتقرب، وما لم فلا يشترط. واضح جماعة؟ مثل كما مثل رد المغصوب، إنسان غصب أرض إنسان أو مال إنسان، فهدد إما أن ترده وإما فعلنا بك كذا وكرده، لا لأجل الله تبارك وتعالى، ولكن خوفا من ماذا؟ من ذلك الوعيد، من ذلك الإنسان. هل أدى ما عليه أم لا؟ ها يا جماعة، أدى ما عليه. هل يؤجر؟ الجواب لا يؤجر. متى يؤجر؟ إن قصد الامتثال لأمر الله. طيب، هنا مسألة ذكرها العلماء باب الفائدة، وهي: هل الأكثر في خطابات الشريعة أن الله تبارك وتعالى أمرنا، أو يعني في خطاب الشريعة هل أكثرها من قبيل الأوامر التعبدية المحضة التي لا تدرك بالعقل فهي غير معقولة، أم أن الأكثر الأغلب أنها ماذا؟ أنها معقولة معللة؟ بين العلماء رحمهم الله تعالى خلاف في ذلك، فذهب الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في شرحه على العمدة إلى أن الأكثر الأغلب أنها تعبدية محضة لا تدرك يرحمك الله، ونازعه العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى في كتاب العدة كذلك على ماذا؟ على العمدة، حاشية على العمدة، نازعه في هذه حاشية على الأحكام على العمدة، نازعه في هذا وذكر وقرر أن أكثر أحكام الشريعة معقولة. لذا العلماء رحمهم الله تعالى يعللون الأحكام ويبحثون عن المعاني، ولو لم تكن كذلك لما انشغلوا بذلك. ولعل ما ذهب إليه العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى أقرب. وماذا يستفاد من هذا؟ يستفاد من هذا أن عند الإشكال الإنسان يرجع الأمور إلى ماذا؟ إلى الأغلب الأكثر في الشريعة. يعني إذا كان الأغلب الأكثر في الشريعة يقول هذا له معنى، لكن يعني لعله كذا لعله كذا، إن استظهر شيئا له مجال. ومن قال العكس قال هذا أمر تعبدي وانتهى، هذا أمر تعبدي وماذا وانتهى. وذلك له أمثلة، وذلك له أمثلة، يعني ذكروا هذا عن مسألة يعني التسبيع في غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب، هل هو الأمر تعبدي أو معقول المعنى؟ من قال تعبدي قال لا أدري ما العلة، ومن قال لا معقول المعنى ذكر ماذا؟ عللا. فهذا من هذا الباب. تفضل.
قال رحمه الله: قال المؤلف: الثاني أن يكون معدوما، أما الموجود فلا يمكن إيجاده فيستحيل الأمر به. إيضاح معنى هذا الشرط أن يشترط أنه يشترط في المطلوب المكلف به أن يكون.
طيب، الثاني أي من شروط المعتبرة لفعل المكلف أن يكون ذلك المأمور به، أن يكون ذلك المأمور به يكون ماذا؟ يكون معدوما عند الأمر، يكون معدوما عند ماذا؟ عند الأمر. أما الموجود فلا يمكن إيجاده فيستحيل ماذا؟ الأمر به. يعني مثاله الله جل وعلا قال: وأقيموا الصلاة، دخل وقت الظهر، يخاطب العبد بماذا؟ بإقامة الصلاة. هل الصلاة عند الأمر موجودة أو معدومة؟ عند أمر المكلف به الصلاة موجودة أو معدومة؟ معدومة. واضح يا جماعة؟ فهو أمر بإيجاد ذلك ماذا؟ الفعل. أمر بإيجاد ذلك الفعل. أما إذا قيل بأنه موجود فإن ذلك لا يتصور بل مستحيل. لماذا؟ لأن هذا كحال رجل صلى الظهر فأمر أن يصلي الظهر مثل الصلاة الأولى تمام في وقتها بأوصافها بشروطها بكمالها وتمامها، هل هذا ممكن؟ الجواب غير ممكن. واضح؟ إذا قال ماذا فيستحيل، قال فلا يمكن إيجاده فيستحيل ماذا؟ الأمر. أما الموجود فلا يمكن إيجاده فيستحيل الأمر به. واضح يا جماعة؟ إذن لابد أن يكون المأمور به عند الأمر معدوما، وسأتي بيان ذلك في كلام الشنقيطي رحمه الله. وإنما أردنا كما يقال قبل أن نقرأ كلام الشنقيطي نذكر هذه المقدمة حتى إذا قرئ كلام الشنقيطي فهم. واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله: إيضاح معنى هذا الشرط أنه يشترط في المطلوب المكلف به أن يكون الفعل المطلوب معدوما، فالصلاة والصوم المأمور بهما وقت الطلب لا بد أن يكونا غير موجودين، والمكلف ملزوم بإيجاد والمكلف ملزم بإيجادهما على الوجه المطلوب. أما الموجود الحاصل
على الوجه المطلوب أي شرعا، على الوجه المطلوب شرعا. تفضل.
أما الموجود الحاصل فلا يصح التكليف به، كما لو كان صلى ظهر هذا اليوم بعينه صلاة تامة من كل جهة.
كما لو كان صلى ظهر هذا اليوم بعينه صلاة تامة من كل جهاتها
فلا يمكن أمره بإيجاد تلك الصلاة بعينها التي أداها على أكمل وجه، لأن الأمر بتحصيلها معناه أنها غير حاصلة والفرض أنها حاصلة، فيكون تناقضا.
طيب، يعني واضح هذا؟ لأن الأمر لا يكون إلا لماذا؟ لإيجاد شيء معدوم. واضح؟ والشيء قد وجد، الشيء قد وجد أي صار قد وجد، فكونه يؤمر بإيجاد شيء على أنه معدوم وقد وجد كأنه يقال له ماذا؟ أوجد ما هو موجود، وفي نفس الوقت هو ماذا؟ هو معدوم. واضح يا جماعة؟ فيكون أمر بإيجاد شيء وفي نفس الوقت هو ماذا؟ ذلك الشيء معدوم. ففيه جمع بين ماذا؟ بين نقيضين، وهذه هي نوع الاستحالة الذي قال عنها العلامة الإمام ابن قدامة: فلا يمكن إيجاده فيستحيل الأمر به، لأنه جمع بين ماذا؟ بين نقيضين، إذ أنه كأنه يأمره بالإيجاد وبالعدم في وقت واحد. فضل.
قال رحمه الله: ومن هنا قالوا تحصيل الحاصل محال، لأن السعي في تحصيله معناه أنه غير حاصل الفعل،
أنه غير حاصل بالفعل،
معناه أنه غير حاصل بالفعل، وكونه حاصلا بالفعل ينافي ذلك، فصار المعنى هو غير حاصل هو حاصل. أيوة. وهذا تناقض، واجتماع النقيضين مستحيل.
كما تقدم، هو غير حاصل أي عدم، هو حاصل أي ماذا؟ موجود، فيكون موجود معدوم، موجود معدوم، وهذا كما ذكر تناقض. واجتماع النقيضين مستحيل، اجتماع النقيضين مستحيل. فالنقيضان كما هي القاعدة ومر معنا في دروسنا في التدمرية وكذلك في شرح الطحاوية وفي غيرها، أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان ماذا؟ معا، كالحركة والسكون. مستحيل أن يجتمع حركة والسكون في وقت واحد، ولا أن يرتفعان كذلك ماذا؟ في وقت واحد. والضدان لا يجتمعان لكن قد يرتفعان. الضدان مثل ماذا؟ البياض والسواد. كل شيء أبيض ليس بأسود، كل شيء أسود ليس بماذا؟ بأبيض. فلا يجتمعان، لكن ماذا؟ يرتفعان. يرتفعان في ماذا؟ قال العلماء كأن يلتقين في اللون ماذا؟ مثلا الرمادي، لا أبيض ولا أسود، خليط بين اللونين. فالضدان لا يجتمعان ولكن ماذا؟ يرتفعان. تفضل.
قال رحمه الله: تنبيه، مثل قوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله، الآية صريح في الأمر بما هو الحاصل وقت الطلب.
بما هو حاصل،
بما هو
بدون ألف ولام،
بما هو حاصل وقت الطلب، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم متق وقت أمره بالتقى.
طيب، واضح هذا إشكال. الآن مر معنا أن الأمر بإيجاد الموجود محال، واضح يا جماعة؟ الأمر بإيجاد الموجود محال. تأتي آية فيها إشكال، قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتقى خلق الله لله تبارك وتعالى. فبعضهم قال: هل يفهم من هذه الآية أنه أمر بالإيجاد لشيء موجود؟ لأن التقوى موجودة من قبل، فكيف أمره بالتقوى؟ واضح يا جماعة؟ قالوا: هل هذا يناقض القاعدة المذكورة؟ فسيأتي الجواب. فضل.
قال رحمه الله: والجواب أن أمره بالتقوى يراد به الدوام على ذلك، أو أمر أمته بأمره لأنه قدوة لهم.
إذن أجيب عن هذا الإشكال بجوابين. الأول أن قوله يا أيها النبي اتق الله أي داوم على تقوى الله، فيقول الأمر لا بأصل التقوى ولكن أمر بماذا؟ بالمداومة على تقوى الله. هذا وجه. الوجه الثاني أن المقصود يا أيها النبي اتق الله أي أؤمر أمتك بتقوى الله، والأول أوجه. واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله: الثالث أن يكون ممكنا، فإن كان محالا كالجمع بين الضدين ونحوه لم يجز الأمر به. وقال قوم: يجوز ذلك بدليل قوله تعالى: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. والمحال لا يسأل دفعه، لأن الله تعالى علم أن أبا جهل لا يؤمن، وقد أمره بالإيمان وكلفه إياه إلى آخره. اعلم أن هذه المسألة
طيب، هذه المسألة أو هذا الشرط الثالث هو يعتبر من أغمض الشروط الثلاثة وأكثر إشكالا، بسبب أن أهل الكلام من المبتدعة ولا سيما الجبرية من جهة والقدرية من جهة خاضوا في هذا الباب بناء على عقائدهم الفاسدة في باب القضاء والقدر. توضيح ذلك أن قوله أن يكون ممكنا أي الفعل لابد أن يكون ممكنا، الفعل المأمور به لابد أن يكون ماذا؟ ممكنا. قالوا: فإن كان محالا كالجمع بين الضدين ونحوه لم يجوز الأمر به. وقال قوم: يجوز ذلك بدليل قوله تعالى: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال والمحال لا يسأل ماذا دفعه، لأن الله تعالى علم أن أبا جهل لا يؤمن وقد أمره بالإيمان وكلفه إياه. واضح؟ الآن في هذه المسألة كما ترون سيأتي معنا الكلام بإذن الله عز وجل في كلام الشنقيطي موضحا، لكن كالمقدمة أيضا. هذه المسألة كما سمعتم أصلها يرجع إلى باب القضاء والقدر، أصلها عقدي، ترجع إلى مسألة ماذا؟ القضاء والقدر، وإلى مسألة كذلك التحسين والتقبيح، وإلى كذلك مسألة ماذا؟ مسألة أفعال العبد وأفعال الرب تبارك وتعالى، وكذلك الكلام فيها كذلك على ماذا؟ على الإرادة من إرادة. لذا يقول شيخ الإسلام أو شيخ الإسلام القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة كلام طيب نذكره للفائدة، ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة يقول، وقد تكلم على مسائل القدر ثم قال وقد انتهينا في هذه المسألة إلى هذا الموضع، قال وهو بحرها ومعظمها، فلنذكر سرها وغايتها وأصلها التي أثبتت أو أثبتت عليها، فبذلك تتم الفائدة، فإن كثيرا من الأصوليين ذكروها مجردة ولم يتعرضوا لسرها وأصلها التي أثبتت عليه. ثم قال وللمسألة ثلاثة أصول هي أساسها، ثلاثة أصول هي أساسها. الأول، هل أفعال الرب تعالى وأوامره معللة بالحكم والغايات؟ قال وهذه من أجل مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق والأمر، المتعلقة بالخلق والأمر بالشرع والقدر. هذه المسألة الأولى. الثانية، أن تلك الحكم المقصودة فعل يقوم به سبحانه وتعالى، تلك الأشياء حكم، تلك الحكم فعل يقوم بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. قال فيرجع إليه حكمها ويشتق له اسمها، أم يرجع إلى المخلوق فقط من غير أن يعود إلى رب منها حكم أو يشتق له منها اسم. الثالثة أو الأصل الثالث، هل تعلق إرادة الرب تعالى بجميع الأفعال تعلق واحد؟ فما وجد منها مراد طاعة كان أو معصية، فهو يحب الأفعال الحسنة التي منشأ المصالح، وإن لم يشأ تكوينها وإيجادها. هذا الأخير انتبهوا له. يقول هل تعلق إرادة الرب تعالى بجميع الأفعال تعلق واحد؟ فما وجد منها مراد طاعة كان أو معصية، فهو يحب الأفعال الحسنة التي هي منشأ المصالح، وإن لم يشأ تكوينها وإيجادها، لأن في مشيئته لإيجادها فوات حكمة أخرى هي أحب إليه منها. واضح يا جماعة؟ طيب، قال ويبغض الأفعال القبيحة التي هي منشأ المفاسد ويمنعها ويمقت أهلها وإن شاء تكوينها وإيجادها لما تستلزم من الحكمة من حكمة ومصلحة هي أحب إليه منها، ولا بد من توسط هذه الأفعال في وجودها. قال فهذه الأصول الثلاثة عليها مدار هذه المسألة، مسائل القدر والشرع، مسائل القدر والشرع الذي نحن الآن بصدده، الذي نحن الآن بماذا؟ بصدده. تفضل.
قال رحمه الله اعلم أن هذه المسألة هي المعروفة عند أهل الأصول بمسألة التكليف بما لا يطاق، وبعضهم يقول التكليف بالمحال، وفيها تفصيل لا بد منه ولم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى، ولكنه أشار إليه إشارة خفيفة في آخر كلامه. اعلم أن حاصل تحقيق
طيب قبل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول أن هذه يقول إن هذه العبارة أي ما يسميه الأصوليون التكليف بالمحال أو التكليف بما لا يطاق، يقول هذا تعبير أو هذا لفظ مجمل، هذا لفظ مجمل، والقاعدة في الألفاظ المجملة أنها لا تثبت مطلقا ولا تنفى مطلقا، وإنما يتوقف في اللفظ ويستفسر في المعنى، فما كان حقا قبل وما كان باطلا رد، كما سيأتي بيانه في التفصيل الذي سيأتي ذكره في كلام العلامة شنقيطي رحمه الله. تفضل.
قال رحمه الله
يعني ومعنى هذا لا نقول بأن التكليف بما لا يطاق هذا باطل أو لا يجوز، أو نقول التكليف بما لا يطاق هذا جائز، لا، نتوقف في اللفظ ونستفسر في المعنى كما سيأتي معنا التفصيل. تفضل.
قال رحمه الله يعلم أن حاصل تحقيق المقام في هذه المسألة عند أهل الأصول أن البحث فيها من جهتين، الأولى من جهة الجواز العقلي، أي هل يجوز عقلا أن يكلف الله عبده بما لا يطيقه أو يمتنع ذلك عقلا، الثانية هل يمكن ذلك شرعا أو لا. يعلم أن أكثر الأصوليين على جواز التكليف عقلا بما لا يطاق،
أي الأول في الأمر الأول يقول أكثر الأصوليين على ماذا؟ على الجواز. تفضل.
قال رحمه الله قالوا وحكمته ابتلاء الإنسان، هل يتوجه إلى الامتثال ويتأسف على عدم القدرة ويضمر أنه لو قدر لفعل فيكون مطيعا لله،
أنه لو قدر لفعل
فيكون مطيعا لله بقدر طاقته، أو لا يفعل ذلك فيكون في حكم العاصي. ومنهم من يقول لا يلزم ظهور الحكمة في أفعال الله، لأنهم يزعمون أن أفعاله لا تعلل بالأغراض والحكم، وسيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح إبطال ذلك في الكلام على علة القياس.
طيب، وهذه المسألة كذلك كما سمعتم مردها إلى باب القضاء والقدر. فالمعتزلة عندهم أن الأحكام الشرعية لابد أن تكون معقولة، كلها لابد أن تكون ماذا؟ معقولة وأن تكون معللة، أن تكون معقولة وأن تكون ماذا؟ معللة. الجبرية يقول ماذا؟ هذا لا يلزم. لذا قالوا لو أن الله أدخل المطيعين بمن فيهم من الأنبياء والملائكة والنار، وأدخل الكفار والفجار بمن فيهم إبليس وأبو جهل إبليس وأبا جهل وفرعون الجنة، لكان الفعل ماذا؟ صحيحا. لماذا؟ لأنهم ما عندهم تعاليل ولا عندهم تحسين وتقبيح ماذا؟ عقلي. واضح يا جماعة؟ وسبب ذلك كله الخلط في باب القضاء والقدر. تفضل.
قال رحمه الله وأكثر المعتزلة وبعض أهل السنة منعوا التكليف بما لا يطاق عقلا، قالوا لأن الله يشرع الأحكام لحكم ومصالح، والتكليف بما لا يطاق لا فائدة فيه فهو محال عقلا. أما بالنسبة إلى الإمكان الشرعي ففي المسألة التفصيل المشار إليه آنفا، وهو أن المستحيل أقسام، فالمستحيل عقلا قسمان، قسم مستحيل لذاته كوجود شريك لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وكاجتماع النقيضين والضدين في شيء واحد في وقت واحد من جهة واحدة، ويسمى هذا القسم المستحيل الذاتي وإيضاحه أن العقل إما أن يقبل وجود الشيء فقط أي ولا يقبل عدمه، أو يقبل عدمه فقط ولا يقبل وجوده، أو يقبلهما معا، فإن قبل وجوده فقط ولم يقبل عدمه بحال فهو الواجب الذاتي المعروف بواجب الوجود كذات الله جل وعلا متصفا بصفات الكمال والجلال، وإن قبل عدمه فقط دون وجوده فهو المستحيل المعروف بالمستحيل عقلا كوجود شريكا لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وإن قبل العقل وجوده وعدمه فهو المعروف بالجائز عقلا وهو الجائز الذاتي كقدوم زيد يوم الجمعة وعدمه. فالمستحيل الذاتي أجمع العلماء على أن التكليف به لا يصح شرعا لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ونحو ذلك من أدلة الكتاب والسنة.
وهذا واضح، المستحيل الذاتي هذا لا يقع أبدا ولا يمكن أبدا ولا يؤمر به العبد أبدا. واضح يا جماعة؟ كماذا؟ كالحركة والسكون مثلا، أو كما ذكر رحمه الله تعالى أن يكون الشيء الواحد واجبا لذاته ممتنعا لذاته، هذا مستحيل. واضح؟ ومثل هذا كما ذكر رحمه الله تعالى فالمستحيل الذاتي أجمع العلماء على أن التكليف به لا يصح شرعا لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جاء في معناه من آيات في هذا الباب. قال تفضل.
قال رحمه الله.
طيب، وقبل هذا وقوله يسمى هذا التقسيم المستحيل الذاتي، ثم قول وإيضاح أن العقل إما أن يقبل وجود الشيء فقط إلى آخره، هذا التقسيم أو هذا التقسيم الثلاثي، نعم هذا التقسيم الثلاثي من أين وصلنا إليه؟ كيف حكمنا عليه؟ بأي حكم من الأحكام؟ بالحكم هذا العقلي. واضح يا جماعة؟ وصلنا إليه بالحكم هذا العقلي، لأن الأشياء لا تخلو عن هذه الثلاثة الأقسام، إما أن يكون واجبا لا ينعدم، وإما أن يكون معدوما لا يوجد، وإما أن يمكن ماذا؟ وجوده وعدمه. واضح؟ إذا القسمة الثلاثية ماذا؟ عقلية، هو حكم عقلي، حكم ماذا؟ عقلي. فهذه القسمة مردها إلى ماذا؟ هي الحكم العقلي. وقد مر معنا أن الحكم قد يكون شرعيا، قد يكون عقليا، قد يكون اعتياديا، قد يكون عرفيا إلى غير ذلك، وهذا من هذا الباب، أي من الحكم ماذا؟ العقلي. فضل.
قال رحمه الله: القسم الثاني من قسمي المستحيل عقلا هو ما كان مستحيلا لا لذاته بل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد، لأن ما سبق في علم الله.
طيب، القسم الثاني من قسمي المستحيل عقلا هو ما كان مستحيلا لا لذاته بل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد. واضح يا جماعة؟ أي مستحيل قد يقال ماذا؟ كما قال لا لذاته بل لإيش؟ لغيره. واضح يا جماعة؟ لا لذاته ولكن لماذا؟ لغيره. مثل ماذا؟ سيأتي معنا مثل ماذا؟ مثل إيمان أبي جهل أو إيمان ماذا؟ أبي لهب. تفضل.
قال رحمه الله: لأن ما سبق في علم الله أنه لا يوجد مستحيل عقلا أن يوجد لاستحالة تغير ما سبق به العلم الأزلي.
مثل ماذا؟ الله جل وعلا أمر أبا لهب بالإسلام أم لا؟ بالإيمان أم لا؟ شرعا أمره، وقد أخبر أنه من إيش؟ أنه من أهل النار. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. حكم عليه بأنه ماذا؟ أنه من أهل النار. فهل ممكن أن يكون أبو جهل من أهل الإيمان وأهل الجنة؟ هذا مستحيل. لكن هل استحالة ذاتية أو مستحيل لعلم الله بأنه لا يؤمن؟ استحالة غير ذاتية، استحالة غير ذاتية. واضح؟ واضح يا جماعة؟ استحالة ذاتية، استحالة غير ذاتية. الاستحالة الذاتية كانت يعني الاستحالة الغير ذاتية علمنا بأنها غير ذاتية عبر ماذا؟ عبر إخبار الله جل وعلا بذلك. من حيث الجواز، جواز إيمان عقلا، عقلا هل ممكن أو غير ممكن؟ ها يا جماعة، هل ممكن أبو جهل أو أبو لهب يسلم أو غير ممكن؟ ممكن. فمن حيث الجواز العقلي ممكن، ومن حيث الوقوع الشرعي غير ممكن. لماذا؟ لأنه مناف لعلم الله تبارك وتعالى. واضح يا جماعة؟ فهو مستحيل باعتبار وجائز باعتبار. تفضل.
قال رحمه الله: وهذا النوع يسمونه المستحيل العرضي، ونحن نرى أن هذه العبارة لا تنبغي، لأن وصف استحالته بالعرض من أجل كونها بسبب تعلق العلم الأزلي لا
العلمي
بسبب تعلق العلم الأزلي لا يليق بصفة الله. فالذي ينبغي أن يقال أنه مستحيل لأجل ما سبق في علم الله من أنه لا يوجد.
طيب، المستحيل العرضي هذا اصطلاح كما قال لا يقوله من تأدب مع الله تبارك وتعالى، لا يقوله من تأدب مع الله تبارك وتعالى. لماذا؟ هم كأنهم يقولون بأن الله أخبر لكن عرض لعلم الله شيء فلم يكن ما أراد الله، هذا لا يكون. واضح يا جماعة؟ لذا هذا التعبير خطأ عرضي، ولكن يقال كما ذكر الشنقيط أن يقال من أجل كونها بسبب تعلق لا تنبغي، لأن وصف استحالته بالعرض من أجل كونها بسبب تعلق العلم الأزلي لا يليق بصفة الله. فالذي ينبغي أن يقال أنه مستحيل لأجل ما سبق في علم الله. واضح؟ لا للعرض الذي عرض عليه، أي بعلم الله أنه لا يؤمن. واضح يا جماعة؟ ولكن يقال ماذا؟ يقال لسبق علم الله بأنه لا يؤمن. طيب تفضل.
قال رحمه الله: ومثال هذا النوع إيمان أبي لهب، فإن إيمانه بالنظر إلى مجرد ذاته جائز عقلا الجواز الذاتي، لأن العقل يقبل وجوده وعدمه ولو كان إيمانه
أي يقبل أن يكون مؤمنا وأن لا يكون مؤمنا، إذ لو كان لا يقبله لما صح دعاؤه إلى الإسلام. واضح؟ لو لم يكن كذلك لما صح أن يدعى إلى الإسلام، لكن لما كان ممكنا دعي إلى ماذا؟ إلى الإسلام. تفضل.
قال رحمه الله: ولو كان إيمانه مستحيلا عقلا لذاته لاستحالت شرعا تكليفه بالإيمان مع أنه مكلف به قطعا إجماعا.
واضح هذا الأمر؟ يقول لو كان مستحيلا لذاته لاستحال شرعا تكليفه بالإيمان، كيف يعني يكلف بالإيمان مع أنه لا يكلف بالإيمان؟ واضح يا جماعة؟ إذا كان مستحيلا فمعنى أنك مكلف بالإيمان وأنك مكلف بأنك لا تؤمن، فيكون فيه جمع بين ماذا؟ بين نقيض، وهو ماذا؟ ممتنع. تفضل.
قال رحمه الله: ولكن هذا الجائز عقلا الذاتي مستحيل من جهة أخرى، وهي من حيث تعلق علم الله فيما
طيب
سبق.
عفوا. وقوله ولو كان إيمان مستحيلا عقلا لذاته لاستحال شرعا تكليفه بالإيمان، واضح؟ لاستحال لاستحالة. ثم قال مع أنه مكلف به قطعا إجماعا، فدل على أن تكليفه به أنه ماذا؟ أن إيمانه ممكن باعتبار ماذا؟ باعتبار ذاته لا باعتبار علم الله تبارك وتعالى. واضح يا جماعة؟ باعتبار جوازه عقلا ممكن، لكن باعتبار علم الله تبارك وتعالى غير ماذا؟ غير ممكن. واضح هذا؟ تفضل.
قال رحمه الله: ولكن هذا الجائز عقلا الذات مستحيل من جهة أخرى، وهي من حيث تعلق علم الله فيما سبق أنه لا يؤمن لاستحالة تغير ما سبق به العلم الأزلي، والتكليف بهذا النوع من المستحيل.
طيب، قوله ولكن هذا الجائز عقلا، وهذا الجائز عقلا الذاتي مستحيل من جهة أخرى، يعني وإن كان جائزا عقلا لكنه ليس بجائز ماذا؟ وقوعا. واضح يا جماعة؟ لماذا؟ يقول وهي من حيث تعلق علم الله فيما سبق أنه لا يؤمن لاستحالة تغير ما سبق به العلم الأزلي، أي من المحال أن يكون في علم الله عز وجل الأزلي أنه لا يؤمن ثم يؤمن، إذ يلزم من هذا ماذا؟ تغير العلم الأزلي من الإيمان، من عدم الإيمان إلى ماذا؟ إلى الإيمان، وهذا محال. واضح يا جماعة، وهذا محال، فهو كما مر معنا وذكر. إيمان أبي لهب من حيث الجواز العقلي ممكن، من حيث ما علم بخبر الله جل وعلا بأنه لا يؤمن مستحيل، فيقال باعتبار تعلق العلم إيمانه ممكن أو مستحيل، باعتبار تعلق العلم ممكن أو مستحيل، باعتبار تعلق علم الله الأزلي مستحيل، باعتبار الجواز العقلي ممكن، واضح؟ فهو ممكن باعتبار وغير ممكن بماذا؟ باعتبار آخر. تفضل.
قال رحمه الله: والتكليف بهذا النوع من المستحيل واقع شرعا وجائز عقلا وشرعا بإجماع المسلمين، لأنه جائز ذاتي لا مستحيل ذاتي، والأقسام بالنظر إلى تعلق العلم قسمان، واجب ومستحيل فقط، لأن
باعتبار ماذا؟ العلم. باعتبار ماذا؟ العلم، أي باعتبار علم الله تبارك وتعالى، ما هناك إلا إما شيء يريده الله فيقع، وإما شيء لا يريده الله فلا يقع، ما هناك قسيم وسط ثالث جائز باعتبار علم الله عز وجل، لأن الجواز ينافي ماذا؟ العلم. واضح يا جماعة؟ لأن الله جل وعلا إما أن يعلم بعلمه الآزلي أن الشيء يقع فيقع، وإما أن يعلم بعلم الأزلي أن الشيء لا يقع فلا يقع، ما هناك واسطة. واضح؟ لذا يقول الشنقيطي رحمه الله، يقول: ولكن هذا جائز العقلي إلى آخره. قال: وهي من حيث، طيب، قال يعني إلى قوله ماذا؟ لأن العلم إما أن يتعلق بالوجود فهو واجب، أو بالعدم فهو ماذا؟ مستحيل، ولا واسطة بين هذا وهذا. تفضل.
قال رحمه الله: والأقسام بالنظر إلى تعلق العلم قسمان، واجب ومستحيل فقط، لأن العلم إما أن يتعلق بالوجود فهو واجب، أو بالعدم فهو مستحيل ولا واسطة.
يعني بالوجود، المقصود بالوجود أي بإيجاد ما أراد الله جل وعلا إيجاده، أي علم الله بأن ذلك الشيء سيكون، سيقع، سيوجد، أو علم الله تبارك وتعالى بأن ذلك الشيء لم يوجد، لن يوجد، لا يوجد. واضح يا جماعة؟ مثل ماذا؟ إيمان أبي جهل، إيمان أبي لهب، والأول مثل ماذا؟ مثل إيمان أبي بكر والصديقين والأنبياء، علم الله أنه سيوجد فوجد، وجد، والثاني علم الله أنه لم يوجد فلم يوجد. تفضل.
قال رحمه الله: والمستحيل العادي كتكليف الإنسان بالطيران إلى السماء بالنسبة إلى الحكم الشرعي كالمستحيل العقلي، هذا هو حاصل كلام أهل.
طيب، والمستحيل العادي كتكليف الإنسان بالطيران، يعني بالطيران يقول له طير، ما عنده طائرة، ما عنده شيء، هل يستطيع الإنسان أن يطير بدون طائرة، بدون جناحات، بدون شيء؟ هذا لا يستطيع. بحكم ماذا؟ عادي. يقول: عادة الإنسان أنه لا يطير. واضح يا جماعة؟ عادة الإنسان أنه ماذا؟ لا يطير. حكم إيش هنا؟ حكم عادي. الأول شرعي عقلي، الآن جاء الحكم ماذا؟ العادي، كما ذكر قال في ماذا؟ والمستحيل كتكليف الإنسان بالطيران إلى السماء بالنسبة إلى الحكم الشرعي كالمستحيل العقلي. طيب، تفضل.
قال رحمه الله: هذا هو حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة، والآية لا دليل فيها على جواز التكليف شرعا بما لا يطاق، لأن المراد بما لا طاقة به هي الآثار والأثقال التي كانت على من قبلنا، لأن شدة مشقتها وثقلها تنزلها منزلة ما لا طاقة به.
طيب، يعني فالآية ليس فيها دليل، الذي يستدل بقول الله عز وجل: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال: والمحال لا يسأل. ليس سؤال هنا عن محال، ولكن سؤال عن ماذا؟ عن تخفيف ما كان من تكليف عن الأمم ماذا؟ السابقة. واضح يا جماعة؟ أرادوا التخفيف، لأن الله جل وعلا الأمم السابقة شددوا، فشدد الله ماذا عليهم، فهذه الأمة المرحومة سألت الله ماذا؟ التخفيف. طيب، نكتفي بهذا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.